أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أن الشهيد الصدر رضوان الله عليه يذهب إلى تفسير ثبوتي للتعبدي يختلف عما تقدم، وهو أن التعبدية أمر كامن في الغرض لا في الخطاب، إذ يمتنع أخذه في الخطاب، وحينئذ فهو خطاب متعلق بذات الفعل من دون تقييده بقصد امتثال الأمر. لكننا نخالف صاحب الكفاية ومن تبعه من أنه أمر واحد لا يسقط بالإتيان بمتعلقه، بل هو أمر متعلق بذات الفعل، وما كان كذلك يمتنع عدم سقوطه، إذ لا معنى للإتيان بمتعلق الأمر مع عدم سقوط شخص الأمر. غاية ما هناك أن الغرض ما دام باقيا فإن الأمر يتجدد، فكلما جئت بمتعلق الأمر ولم تقصد الامتثال به سقط شخصه، وبمجرد سقوطه ما دام الغرض باقيا بحاله يتولد أمر جديد، وهكذا. هذا المبنى تتوجه إليه عدة إشكالات ذكرنا بعضها في البحث السابق، ونقضنا على ما ببالي في نهاية البحث بأنه يلزم من هذا التفسير في المؤقتات القابلة للتكرر أن من بقي يمتثل الأمر المتوجه إليه إلى نهاية الوقت لا يعد عاصيا، إذا الغرض بما هو غير دخل في العهدة، أساسا هو غير بالنسبة لنا. اليوم أترقى أكثر، أقول لو أن شخص الأمر الأول لم يمتثله إلى نهاية الوقت قبل انتهاء الوقت بما يتسع لأدائه جاء به، في مثل هذه الحالة لم يتولد أمر أصلا. هذا الإشكال يا إخوان أنا أشكلت نظير له مش نفسه قبل التعطيل، قلت كلام الشهيد الصادق إنما يتأتى فيما يكون قابلا للتكرر، كلامه يتأتى بمعزل الآن أنه مجرد فرضية لا دليل عليها. الآن لا، أقول حتى فيما كان قابلا للتكرر مثل الصلاة، هو يستطيع أن يأتي بثلاثين صلاة مثلا على مستوى الأفراد الطولية من الزوال إلى الغروب، لكن من الوضوح بما كان أن المؤقت الموسع لا يلزم البدار إليه، فإذا انتظر إلى نهاية الوقت، قبل نهاية الوقت بدقائق يسيرة بما لا يتسع إلا لفرد واحد متعلق، هل يكون عاصيا؟ لا يكون عاصيا قطعا، لأن الأمر لا يدل على الفورية، ودليل المواسعة يدل على جواز التلبث عن الإتيان بالفعل ما لم يخرج الوقت، إلى أن يبقى من الوقت مقدار الأداء. ففي مثل هذه الحالة لا معنى للتجدد، ولم يحصل الامتثال، ونحن من أين لنا أن نعلم أنه في الواقع في غرضه اللدوم لابد أن أقصد الامتثال. جيد، لا أعرف أرقام الإشكالات يا إخوان بلحظ ما سبق، الإشكال اللاحق، على هذا الكلام أنه إنما يصح أن يصار إلى فرضية من هذا القبيل ثبوتان فيما لو انسد الباب أمام المولى عن الوصول إلى بيان غرضه بما يفي به، وكأن الشهيد الصدر كان متنبه إلى هذه الحيثية عندما ذكر أنه يكفي عقلا وعقلائيا ليتعلق الأمر بشيء أن يكون المتعلق هو غاية ما يمكن سد باب عدم الغرض من جهته، هذا ضيق الخناق. فحيث إن الخناق ضيق أمام إبراز تمام غرض المولى بما فيه رصد الامتثال في المتعلق، أخذ قصد الامتثال في المتعلق، فيكفي أن يأمر بذات الشيء لأنه غاية ما يمكن، وحينئذ كثير من الناس ينبعثون عنه يقصدون امتثاله، وهذا يكفي لدفع اللغوي وإن كان لا يحقق الغرض الكامل لعدم إمكان تحقيقه. أقول لا يخفى أن الإشكالات إنما كانت تنصب على أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في شخص جملة الخطاب. هذا كان يولد إشكالات ثبوتية. أما التوسل إلى ذلك بجملة خبرية فهذا ما لم يستشكل فيه أحد تقريبا، ولو في نفس السياق متصل. هون عم يتداخل الثبوتي مع الإثباتي يا إخوان، لكن الجهة الملحوظة هي الجهة الثبوتية، يعني تولد محذور عقل هذا المقصود. لو سلمنا أن الأخذ على سبيل التوصيف أو التقييد فيه محذور عقلي، يولد محذور عقلي، بينما ذكره في جملة خبرية متصلة بالخطاب الإنشائي لا يولد محظورا، وإن كنا لا نتعقل ذلك طبعا، في الثبوت لا يختلف لسان خطاب مع لسان الخطاب على تقدير الإمكان أو الامتناع. لحينئذ نقول للسيد فالمولى له طريق وسبيل إلى أخذ قصد امتثال الأمر في سياق الخطاب بنحو قرينة متصلة أيضا ولو بجملة خبرية. ومعه فهو قادر، من باب الإمكان في المقدور، ها، على بيان تمام غرضه بشخص الكلام. وحينئذ حيث إنه لا يتأتى محذور عقله لا على مستوى الاعتقاد بالمشرع وحكمته ولا على مستوى المشروع له المكلف، إذ يتمكن من الامتثال بحسب الفار، فحينئذ لا يمكن أن يتوسل المولى للوصول إلى غرضه احتمالا مع إمكان الوصول إليه يقينا.
أوضحه
أن المولى عليه أن يوجد الداعي اقتضاء لدى المكلف الباني على الإطاعة، لكي يحقق غرضه ومحبوبه، وهو الإتيان بالفعل بقصد التقرب أو بقصد امتثال أمره. سد باب العدم من بعض الجهات إنما يلتجأ إليه في ظرف عدم الإمكان، أما وإن الإمكان متحقق وموجود بالنسبة لسد باب العدم اقتضاء، لأنه بيبقى اختيار المكلف بيده. بشكل كامل موجود عند المكلف، فحينئذ لا بد وأن يتوسل المولى بهذا الأسلوب، وحيث إنه لا يوجد ما يلزم المولى بأن يتوسل إلى ذلك بشخص الخطاب على سبيل التوصيف أو التقييد، وأنه يتمكن من بيانه ولو بجملة خبرية، فإن الحكمة تقتضي ذلك. وقد تتمدد الإشكالات أكثر. إذن هذا المبنى يا إخوان ثبوتا لا مجال لقبوله والمصير إليه. يقول الشهيد الصدر وأما إثباته، طيب تصورنا تنزل، تصورنا أن المقصود من الأمر التعبد ثبوتا تجدد الأمر بعد الأمر، كلما جاء المكلف بمتعلق الأمر وحده تجدد أمر جديد. ليش؟ لأن الغرض الداعي لجعل الأول لا يزال موجودا بعينه، حتما يدعو لجعل الثاني، فنعلم أن الثاني موجود.
طيب
المفروض أنه لا طريق لنا لمعرفة الغرض، فإذا عارفين الغرض بأي بيان كان علينا أن نأتي بما يحقق الغرض، يعني مع قصد امتثال الأمر. مفروض أننا لا نعرف الغرض، والغرض غير بالنسبة لنا. فالتساؤل المشروع هنا أن المولى كيف يثبت لنا تجدد الأمر؟ من أين لنا أن نعلم أن الأمر تجدد يا إخوان؟ يقول الشهيد الصالح، هل متنبه للشهيد الصالح، يقول الأحكام الشرعية إما من قبيل القضايا الخارجية، عم يحكي كليا مش خصوص أحكامنا نحن الشرعية، وإما على سبيل القضايا الحقيقية. إذا كانت على سبيل القضية الخارجية لابد أن يتصدى المولى لجعل قضية تشريعية كلما جئت بالمتعلق ولم تأتي بها بقصد امتثال الأمر. المولى مضطر أن يجلس ويتفرغ لك، ما في طريق ثاني، لأن القضية الخارجية هي أمر فعلي من قبيل القضايا الشخصية، بحيث إنه لم يأمرك إلا بذات الفعل من دون قصد الامتثال، فلا يخلو حالك إما تفضلت جنابة وجبت بقصد الامتثال ولو لم يأمرك به قصد الامتثال، وإما أنه أمرك به، فحينئذ وإما أنك لم تأتي به مع قصد الامتثال، يعني جئت به بدون قصد الامتثال، فهنا فورا يعرف هو أن غرضه لم يتحقق، وهو حكيم عقلائي بأمرك مرة ثانية ثم يأمرك مرة ثالثة وهكذا. هذا ممكن في التشريعات الشخصية، ممكن مثل أب مع ابنه مثلا، أو سيد مع عبده، هذا ممكن في عبدين ثلاثة خمسة عشر ممكن. أما التشريعات الكلية التي هي على سبيل القضايا الحقيقية مثل شريعتنا، فهنا حيث إن الأوامر أوامر ذكرت فيها الضوابط العامة، لم تذكر فيها الضوابط الخاصة، فيقول الشهيد الصدر هنا لا محيص عن أن يضمن المولى الخطاب قرينة على أنه إن جاء به من دون قصد امتثال الأمر فالغرض باق، بأي طريق يصيرها فليصرها، هذا شغله مش شغله، أخذ قصد الامتثال في المتعلق ممتن حسب البراهين. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن يقيم قرينة في الخطاب على أنه يتجدد إن لم نقصد الامتثال، بل أكثر من هذا، ما في مانع أن يشترط قصد امتثال الأمر، بتكون أكثر من هذا؟ هكذا يقول الشهيد الصادق. ولكن هذا لا يعني أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ثبوتا، المشكلة مش في لغة التعبير، يقول المشكلة في أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر يستلزم تهافت اللحاظ، يستلزم الخول، يستلزم الدور، لا أدري ماذا. طبعا عم يحكي مش على رأيه هو، كل واحد على رأيه بحسب البرهان الذي اعتمده الامتناع بحكم امتثال الأمر ومتعلق الأمر. يقول: وحيث إن الخطاب قابل للتأول بما لا ينتهي إلى محذور ثبوت عقله، فليأخذ المولى يقول لك صلي قاصدا امتثال الأمر. انت شو بدك؟ انت قادر تقصد امتثال الأمر ولا مش قادر؟ قادر. قد يقول قائل: سيدنا مكاء، كنا نقول سابقا بأن هذا بعض المحاذير كانت أن هذا يفضي إلى عدم إمكان الامتثال من قبل المكلف، يعجز قدرة المكلف تعجز، لأنه يلزم منه دعوة أو دعوية الشيء نحو دعوية نفسه، كما كان يقول الحق الإصفهاني إما رأيا أو تفسيرا لكلام أستاذه الأخون صاحب الكفاية إذا تتذكروا يا أخوان. يقول الشهيد الصادر: خلينا نفترض وجود إنسان عرفي مخاطب بالتشريع، ما أشبع ذهنه بهذه المحاذير، لا يتنبأ لمثل هذه المحاذير. يقصد امتثال الأمر ولا لا يقصد؟ يقصد. يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. يقول: نعم، أنا ما عم بتراجع عن البرهان العقلي، أنا أقول هذا الخطاب العرفي يوصل المطلوب إلى المكلف. إذا أوصل المطلوب إلى المكلف هو يعني ثبوتا وواقعا تجدد الأمر، لا أن الأمر وحداني. أقول: سيدنا، إذا كان يمكن أخذ شيء في الخطاب بأي لسانك، بالتوصيف، بجملة خبرية، بجملة إنشائية ثانية، بقيد معكوس، يعني صلي وإن لم تأتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها تولد وجوب صلاة آخر عليك، فليكن. أقول: هذا لا يغير من واقع البحث شيئا. أقول: ألا يعني هذا سيدنا أن المولى يستطيع أن يصوغ جعلا يوصل مقصوده به إلى المكلف؟ فما معنى أنه يتجدد مرة بعد أخرى؟ وهذا يسد باب التجدد، يعني بعبارة أوضح يا إخوان حتى من ضيع البحث، بعبارة أشد وضوحا: ما معنى أن يأمر المولى بذات الفعل مع أنه عليه أن يقيم قرينة من هذا القبيل خصوصا في القضايا الحقيقية؟ إذن هو قادم على سد باب العدم، فلماذا يأمر بذات الفعل وهو غير محبوب ذات الفعل بالنسبة له؟ المحبوب هو حصة خاصة من الفعل، وهو التي يأتي بها مقرونة بقصد الامتثال، ويستطيع أن يبين ذلك. تأوله بما شئت ثبوتا. مهم.
إذا امتثل المكلف وأتى بالصلاة مرة واحدة بالقصد الامتثال، يقول للسيد الشهيد أنه يتولد أمر آخر.
نعم.
تولد أمر آخر، ما الداعي للامتثال مرة أخرى من قبل المكلف؟ شو بدي أعرفه
إنه الغرض باقي.
الغرض هو بس شو بدي أعرفه إنه الغرض باقي؟
إذا ما هذا اللي كنا عم نحكي فيه يا شيخنا إسا قبل شوي، قلنا لأنه كذلك يلزم على المولى أن يقيم قرينة في الخطاب. أنا رحت قلت له: ماشي سيدنا، إذا يلزم على المولى أن يقيم قرينة في الخطاب، ها؟ فما دام يستطيع أن يقيم هكذا قرينة، لماذا يأمر بطريقة تلزم منها التجدد؟ لماذا يأمر بغير الحصة المحبوبة ما دام يمكنه الخطاب بالحصة المحبوبة؟ هذا ينقلني ايضا الى القضيه الخارجيه. بدي ارجع خليني كتب الفكره بس. هذا ينقلني من جديد الى القضيه الخارجيه. في القضيه الخارجيه حينئذ نسال: هل في القضية الخارجية يستطيع المولى أن يبين هذا القيد سيدنا أم لا؟ يستطيع. إذا فلماذا يعبث ويلغو؟ لماذا يعبث ويلغو؟ ويعبث ويلغو ويعبث ويلغو بما لا يوصله إلى نتيجته. كيف؟ إذا بقي يأمرني بالصلاة والصلاة لا تحقق له غرضه. إمت أنا العبد المسكين صليت أول مرة. مرة ثانية أمرني صليت مرة ثانية. مرة ثالثة أمرني. يعني قاعد فوق رأسي. ها؟ عم نحكي بالموال العرفية. مرة رابعة أمرني. طيب خلص الوقت. ما تحقق غرضه. فهو ليس حكيما. ليش؟ لأنه كان يمكنه أن يقيم هذا القيد الذي من هذا القبيل بما يحقق غرضه. الأمر الذي يتجدد دائما لم يحقق غرضه، وهو يستطيع أن يتوسل إلى تحقيق غرضه بذكر هذا القيد الذي تسلم أنت بإمكانه سيدنا، ولو كان بهذه العبارة: صلي وإن صليت من دون قصد امتثال الأمر فعليك أن تصلي ثانية، وهكذا. ها؟ يستطيع. إذا كان يستطيع فهذا أمر محجاني وليس أمر متجدد يا سيد. والتجدد لا يرفع اللغوية حينئذ، لأنه إلى نهاية الوقت لن يحقق الغرض. فحتى في الخارجية الأمر كذلك، مش بس الحقيقية. لذا ما أدري من أين جاء إلى ذهنه الشريف رضوان الله تعالى عليه مثل هذا التفسير. تفضل.
مولانا يعني إذا المكلف هو بالنسبة للسائل الشهير
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.